أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء مناسبات شهر رجب، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نأتم بعلي عليه السلام؟ كيف نكون موحدين حقيقيين، محمديين صادقين؟ ونصل إلى ذلك من خلال الائتمام بأمير المؤمنين سلام الله عليه. في الجواب أقف عند مفصلين ومحورين: الأول معرفة علي عليه السلام، والثاني الاعتراف بالعجز عن الاقتداء به والالتزام بما أمر سلام الله عليه عندما قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدد. في باب معرفة علي عليه السلام ينبغي التفريق بين المعرفة وبين كنه المعرفة. المعرفة على مراتب، من مراتبها حق المعرفة، ولكن هذه المراتب جميعا غير كنه المعرفة. أمرنا أن نعرف الله عز وجل، ونهينا عن التفكير في كنه ذات الله سبحانه وتعالى. وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمكن أن يعرف الله عز وجل إلا رسول الله ومن هو بحكمه، ولا يمكن أن يعرف رسول الله إلا الله عز وجل وأمير المؤمنين، ولا يمكن أن يعرف أمير المؤمنين إلا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هنا عن كنه المعرفة، ليس الحديث عن أصل المعرفة، لأن معرفة الإمام ومعرفة النبي واجب وممكن، لكن كنه المعرفة أمر آخر. طبعا محل الحاجة إلى هذا الكلام ينشأ من الخطأ الشائع الذي ينبغي على كل منا أن يدقق في نفسه، أننا ننطلق من نقطة أننا نعرف علي سلام الله عليه، المعرفة التي ما بعدها معرفة، لكن المشكلة أنه كيف بدنا نوصل هالمعرفة لها المساكين، لها الدرويش، لها الناس، سواء من الشيعة أو للآخرين المعاندين غير الموالين. هذا الأمر خداع الشيطان الذي يجعلنا أننا أدينا في باب معرفة علي عليه السلام للعلا قصتها وانتهت القصة. نحن الشيعة عجيب، مش عم يجينا بالمنام، مش عم نشوفه، عجيب الإمام صاحب الزمان ما عم يجي، لأن نحن مخلصين كل شيء. هذا الحجاب، هذا الصنم يجب أن يكسر، وتبدأ عملية الكسر بالتفكير بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. نضع هذا الحديث النبوي الذي يقول المجلسي الأول أنه ورد في الأخبار الكثيرة ويذكر علماؤنا أن بمعناه أحاديث متعددة، يعني معنى يبدو أنه في مستوى التواتر قطعي. هذا الحديث نضعه أمامنا من جهة، ونضع أمامنا وجوب معرفة المعصوم، وجوب معرفة الله ووجوب معرفة ولي الله، فتكون النتيجة أمرين: الأول أن المعرفة غير كنه المعرفة، والثاني أن المعرفة على درجات، ويجب أن يمضي المؤمن عمره وهو يزداد معرفة بالله عز وجل وبأوليائه، بمعنى أن لا يكون في مرحلة من مراحل حياته يبني على أنه عرف الله تعالى حق المعرفة، وصل إلى كنه المعرفة والعياذ بالله، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الأمير، انتهت القصة، المسألة هو يلح في طلب صحبتهم. هناك مثال جيد لسيد القائد الخامنئي دام ظله وأدام الله تعالى عزه ونصره، في الحديث عن الزهراء عليه السلام يقول: نرى نجما في السماء، نرى نور نجم في السماء، هذا النجم ما نراه شيء صغير، لكن كم هو هذا النجم كبير، كم هو عظيم، لا نفهم شيئا من ذلك. قول الزهراء عليه السلام: ندرك قبسا من نورها من بعيد، لكن ما هي حقيقة الزهراء عليه السلام؟ هذا الأمر ينطبق بالنسبة للمعصومين، والكلام في معرفة المخلوق يختلف جذريا عن الكلام في معرفة الخالق. يعني تشبيه عظمة المعصوم بعظمة الخالق من باب انه يعني نحن هالقد ونحن فينا ندرك بهذا المقدار، واللغة اللي بنحكي فيها تستطيع ان تعبر بهذه الحدود. إذن الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده لنعرف كيف نأتم بعلي عليه السلام، أن نفرق بين المعرفة وبين كنه المعرفة. يوضح هذا الأمر الفرق بين المعرفة وكنه المعرفة نفس أمير المؤمنين سلام الله عليه في الحديث عن معرفة الله تعالى. في باب المعرفة الممكنة نجد في نهج البلاغة لما بيتكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه عن المعرفة الممكنة، يصف المؤمنين العارفين بالله عز وجل فيقول: قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، يعني الركوع، يعني لجأوا إلى العبادة، إلى آخر النص وهو طويل. فإذا المعرفة ممكنة، وهكذا تفعل المعرفة بأصحابها. ويتحدث سلام الله عليه عن كنه المعرفة، أنا عم بحكي الآن عن المعرفة وكنه المعرفة بالنسبة لله تعالى، ومن ذلك يعرف الفرق بين المعرفة وكنه المعرفة بالنسبة لولي الله، لأن معرفة ولي الله عز وجل تتفرع على معرفة الله سبحانه وتعالى. حول عدم التمكن من كنه المعرفة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام آخر من نهج البلاغة: وغمضت مداخل العقول، يعني العقل يدخل من مكان من مداخل إلى الحقيقة، العقول تغمض، مداخل العقول تغمض، أين؟ في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته، ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه. العقول تريد أن تجتاز لجاج الغيب لتصل إليه، تردع متخلصة إليه سبحانه، فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف، شدة الاعتساف، والتشديد إلى حد أن يصبح يعني بمستوى الجور في هذا الأمر، جرت على نفسي في طلب الكذا، جرت في طلب هذا الأمر، يعني بذلت جهدا كبيرا لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات اللي بتروا بتدبروا بتأملوا خاطرة من تقدير جلال عزته. إذن هناك فرق بين المعرفة وكن المعرفة، ونحن لازم نعترف بالعجز عن كونه معرفة علي، ونعترف بأننا في باب المعرفة لا نعرف علي. مثال اللي بوضح القصة من حياتنا العملية، أنه بيكون عندنا شخص جار ورايحين نحن وياهم قاعدين مكلين شربين إلى آخره، بعدها بنكتشف أنه هذا ولي من أولياء الله، هذا مثلا شهيد، أمير من أمراء الجنة، استشهد أمير من أمراء الجنة. تجربتنا بلبنان أنا شايف شباب 16-17 سنة، وإذا الإنسان تارك وصية، تأملوا في وصايا الشهداء من الإنجازات المهمة لتلفزيون المنار، أنه عم بيخلي وصايا الشهداء. شوفوا هالأسطر القليل اللي كتبينها الشهداء الأبرار عن حب الله عز وجل، عن التضحية، عن حمل هم الآخرة، الدنيا الزائلة، الدنيا الفانية، الدنيا الممر، ثقافة لها علاقة بالاهتمام بعلي عليه السلام، والأصل تواضع في التعامل مع المسائل والحقائق، عدم وضع سقف. مثلا واحد يصير يعتبر انه اللي بيركب على مزاجه صح وغيره لا، في صرعة ماشي عند الأجيال المختلفة، فترة المراهقة، أي شخص فترة المراهقة بصير يشوف أنه هو بيفهم وغيره ما يفهم، بعد سنة بيغير رأيه، كمان بصير يشوف شغلات تانية أنه حسب فهمه جديد هو بيفهم وغيره ما بيفهم. إذا كان لا يأتم، إذا كان لا يرجع إلى الحكم الشرعي، إذا كان لا يرجع إلى علامات وبالنجم هم يهتدون، إلى كتاب الله وعترة رسول الله، ما في ضوابط، فلابد وأن يضيع. النتيجة التي أريد أن أصل إليها عبارة عن أمور: الأمر الأول عجز عن الوصول إلى كنه معرفة علي عليه السلام، ثاني أن الدنيا مساحة التدرج في معرفة المعصومين للتدرج معهم في مدارج معرفة الله عز وجل، ثالثا الحذر من ادعاء اكتمال الإحاطة بالمعرفة، أنه نحن تشيعنا ختم. مش بيقولوا بالضيعة أنه بآخر الموسم الصيف هذا الطير ختم، أنه يعني هذا أنه انتهت القصة، يعني نضجت هالفاكهة، أنه قد ما أكلتين وعنب هالطير هذا بالصيفية صار أني صار ناصح وخاتم، صار أنه مكتمل. إيانا أن نتصور أننا في تشيعنا وصلنا إلى النهاية، لأن هذا حجاب كبير كبير كبير، بدنا نعترف بالعجز. والعجيب أن هذا الإحساس يوجد مع أن الشواهد، الأدلة مش الشواهد، الأدلة أمامنا كثيرة على أنه لا علاقة لنا بالتشيع الحقيقي. وبكفي مثال أنه واحدنا يفكر كيف أكل علي عليه السلام، كم أخذ من هذه الدنيا، كذلك الرسول وأهل البيت كلهم، وكيف نتعامل مع الدنيا، ما هو موقع المال عند علي، وما هو موقع المال عندي بالنسبة للأبوين والأخوة والعز الناس، أين هو موقع المال وكيف هو. إذن الحذر من ادعاء الاكتمال الإحاطة بالمعرفة وكنه المعرفة، هذا موجز حول القسم الأول الذي هو معرفة علي عليه السلام. قلت الائتمام بأمير المؤمنين سلام الله عليه يتوقف على أمرين: الأمر الأول المعرفة، الأمر الثاني الاعتراف بالعجز عن الاقتداء واللجوء إلى ما أمر به. لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدد. في القسم الثاني لا أريد أن أتكلم عن معنى الورع والاجتهاد والعفو والسداد، المعنى بشكل عام واضح. المهم الورع أن يكون هناك حاجز يحول بين الإنسان والمعصية، ورع واجتهاد في جد بالعبادة، في عبادة على طريقة وهب لي الجد في خشيتك. هي العبارة بدعاء كمال كثير مهمة، رسالة عجيبة من الإمام سلام الله عليه إلى الأجيال يبلغها عن الله عز وجل الأجيال، أنه أكثرنا بيعبد الله وعم يلعب، يلعب في عبادة الله ليس جادا. وهب لي الجد، شو مقابل الجد؟ عدم الجد، الهزل، لعب. يعني تكون الدنيا أكبر الهم، بيكون الإنسان يحاول أن يخدع الله عن جنته، يريد أن يعبد الله كما يريد هو ولا وليس كما يريد الله عز وجل. وعفة أيضا، العفة مفهوم عام، والسداد يعني الاستقامة في الرأي والفعل وكل شيء. لكن أذكر هنا بعض الأسس المرتبطة بالورع والاجتهاد والعفة والسداد. الأساس الأول حب الله تعالى والأنس به عز وجل، يعني رعاية سلامة التوحيد. الموالي الذي يريد أن يأتم بعلي عليه السلام ينبغي أن يكون له مع الله عز وجل حديث ذو شجون، يعني توحيده هو الذي جعله يصل إلى أعتاب علي ولي الله، ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بالله سبحانه وتعالى. عندما نستعرض كيف يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه في معاني التوحيد، كيف يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل البيت عليهم السلام، حديثهم عن التوحيد لا نظير له على الإطلاق على وجه الأرض من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. الأنبياء كلهم تعلموا التوحيد من رسول الله وأهل البيت، الملائكة تعلموا التسبيح والتهليل من رسول الله وأهل البيت. طيب هل يعقل أن يحاول الشخص الائتمام بعلي عليه السلام ولا يركز على الأنس بالله، حب الله، توحيد الله، لا يركز على رعاية سلامة التوحيد في العقل والقلب والوجدان والضمير؟ الأساس الآخر الزهد في الدنيا. بمجرد أن يرى الشخص منا أنه لا يفكر بشيء من الزهد فإذا ابتعد عن علي، لا يريد أن يأتم بعلي سلام الله. تعبير العراقي هشتول، هالأشكال هذه بيطلع لها أنه يعني خلينا نلاحظ مثلا الأحنف ابن قيس بالبصرة بيقول بعد حرب الجمل دخل على علي عليه السلام عدد من أصحابه وإذا أشكال عجيبة كأنهم أشنان بالية، أنه منظرهم من كثرة العبادة صفرة الوجوه الثفنات. فالأحنف ابن قيس تعجب، موجود النص، مدح الأمير وصفه إلهم، وصفه للمتقين وإلى آخره. الزهد، الزهد على الأقل أنه بحب الواحد الزهد وبده يصير يقلل الأكل ويقلل النوم ويقلل الاهتمام باللبس، يكون شيء من الزهد. مش انه هو فقير وما عنده شيء فاذا هو خلص يعني واصل، لا لا، قد يكون الفقير ابعد عن الزهد من ممن يجد المتمكن ولو مراتب مختلفة. فاذا المهم ان يدقق الشخص منا في موقع الدنيا من نفسه، نقطع السطر، هل الدنيا اكبر همه أو أنه لا، مرء الطريق، أقل العرجة على الدنيا، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل نقل العرجة على الدنيا أو أنه لا، يعني محيحين قاعدين مخلدين كأننا مخلدون فيها. فمسألة بينه وبين نفسه واحد يعرفها، ما في حدا يحكم على التاني أنه لا يقيم علاقة بالزهد أبدا، لا، وإنما بينه وبين نفسه بيقدر الإنسان يقيم نفسه، شو يقيم نفسه على أساس هل أنا من أبناء الدنيا أم من أبناء الآخر. وهنا تسكب العبارات طبعا، خلي واحدنا يقعد على جنب لحاله ويفكر انه انا بمنطق امير المؤمنين سلام الله عليه، المنطق النبوي، هل انا من ابناء الدنيا ام من ابناء الاخره؟ هلا اللي بيكون ابن امراه معينه تظهر فيه خصائصها وبركض لعندها، يعني نحن بشكل عام الخصائص اللي بتظهر كل واحد منا يفكر الخصائص اللي تظهر فيها خصائص ابناء الدنيا او خصائص ابناء الاخره، وهي المساله قادر واحد يحط قدامه مقاييس مختلفة. الأساس الآخر الذي أقف عنده الجهاد وحب الشهادة. قديش واحدنا حريص أن يمضي عمره بالجهاد، كيف بده يؤتم بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه من لا يفكر بجهاد، لا يحدث نفسه بغزو، لا يغزو ولا يحدث نفسه بغزو، مش وارد أبدا أبدا أبدا. وحب الشهادة، الحنين إلى الشهادة، هي سيرة الأمير سلام الله عليه. كتطبيق على هذه الأسس اخترت خطبة من نهج البلاغة للأمير سلام الله عليه بعد حرب صفين، وعندما كان يحث الناس على الرجوع إلى صفين. الحديث عن صفين في هذه الأيام وفي هذه المرحلة شديد الأهمية، لأن ما يجري الآن في قناعتي بيني وبين الله هو استكمال حرب صفين. تفرق الناس عن علي عليه السلام في صفين وكان يريد الرجوع وحاول محاولات عديدة، وببركة علي سلام الله عليه وأولاده توفيق الله عز وجل وصلنا في هذا العصر إلى مرحلة أنه عبد الله المسدد السيد علي الخامنئي المرجع والقائد ولي أمر المسلمين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
يكمل من حيث وصلت المعركة. طبعا معركة صفين كانت عبارة عن معركة ظاهرها معاوية بن أبي سفيان، لكن اليهود والروم القوى الخارجية كانت تشارك بقوة كما تشارك اليوم. في وقتها الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي هو من الفرع اليهودي الملحق بالأمويين، الوليد ابن عقبة رابط في الجزيرة، منطقة الجزيرة بين سوريا بسوريا من جهة تركيا، يعني بين تركيا سوريا رابط، وكان همزة الوصل الوليد بن عقبة بين هرقل ومعاوية، والمعركة الآن كذلك ما يجري استكمال صفين. لاحظوا الخطبة اللي أوردها سلام الله عليه في ذلك الظرف، وأهمية أن نقف عند استلهام الدروس والعبر منها في هذا الظرف. ومن خطبة له عليه السلام روي عن نوف البكالي من خواص أصحاب أمير المؤمنين وحملة الأسرار، قال خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة ابن أخته ابن أم هانئ بنت أبي طالب المخزومي، وعليه مدرعة من صوف. المدرعة مثل الكنز، يعني المدرعة بشرح التعريف فيها انه قميص ضيق الاكمام، يعني مثل الكنز. مدرعة وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف، وفي رجليه نعلان من ليف، وكأن جبينه ثفنة بعير. ثفنة أو الثفنة بحسب ما مضبوط اللفظ هون، ثفنة قطعة اللحم التي تكون في بالأصل الجمل لما بيبرك على الأرض، القطعة لكثرة احتكاكها بالأرض تصبح قطعة لحم قاسي. وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة. هذه الخطبة بعدها عقد عدة ألوي للتوجه إلى صفين، من جملة الألوي عقد للحسين عليه السلام على 10,000 للتوجه إلى صفين، بعدين استشهد سلام الله عليه فتفرق الناس. فقال سلام الله عليه: الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. أنا سأسرع ليمكنني قراءة أكبر مقدار ممكن من النص، لكن أرجو التنبه إلى نموذج من نماذج حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الله عز وجل ومعه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول، ونؤمن به إيمان من رجاه موقنا، وأناب إليه مؤمنا، وخنع له مذعنا، وأخلص له موحدا، وعظمه ممجدا، ولاذ به راغبا مجتهدا، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره يتناوب عليه زيادة ولا نقصان، بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد، قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات، مذعنات غير متلكئات ولا مبطئات، ولولا إقرارهن له بالربوبية وإذعانهن بالطواعية لما جعلهن موضعا لعرشه، ولا مسكنا لملائكته، ولا مصعدا للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه. جعل نجومها أعلاما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار، لم يمنع ضوء نورها الإهمام سجف الليل المظلم، ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نور القمر. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج مظلم، ولا ليل ساج ساكن في بقاع الأراضين المتأطئات، ولا في يفاع السفع المتجاورات، وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء، وما تلاشت عنه بروق الغمام، وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء، وانهطال السماء ويعلم مسقط القطرة ومقرها، ومسحب الذرة ومجرها، وما يكفي البعوضة من قوتها، وما تحمل الأنثى في بطنها. والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بأين، ولا يوصف بالأزواج ولا يخلق بعلاج، ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما، بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق ولا لهوات، بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبريل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحنين متولهة عقولهم أن يحدوا أحسن الخالقين، فإنما يدرك بالصفات ذو الهيئات والأدوات، ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء، فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام وأظلم بظلمته كل نور. صلوات ثم يبدأ سلام الله عليه بالحديث عن التقوى. طبعا هذه الخطبة أورد منها الشريف الرضي في النهج مقتطفات، الفقرة الأولى في التوحيد التي تقدمت، ثم في التقوى، ثم هناك فقرة يبدو أنها صفة للإمام صاحب الزمان رضي الله عنه فرجه الشريف، لكن الفقرة هنا ناقصة، لابد من الرجوع إلى المصدر الأساسي حول التقوى. يقول سلام الله عليه: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش، فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليهما السلام، الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة، وورثها قوم آخرون. وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين؟ أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا الألوف وعسكروا العساكر ومدنوا المدائن؟ إلى أن يقول هذه الفقرة لعلها علاقة بوصف الإمام: قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسأل عنها، فهو مغترب إذا اغترب الإسلام وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجيرانه، بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف أنبيائه. ثم يتحدث بما يكشف الوضع الذي كان في آخر أيام الإمام سلام الله عليه، حيث كان إجماع الدنيا وأهل الدنيا توجههم إلى معاوية وتفرقهم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هذه الخطبة في فترة من أشد فترات مظلومية وغربة أمير المؤمنين سلام الله عليه، في المرحلة الأخيرة من حياته سلام الله عليه، كان إذا أراد أن يجمع عددا من الجيش بالآلاف ليرسلهم إلى مصر مثلا، تستغرق المسألة شهر وشهرين، وبعد أن يعني تعبيره يجتمع جنيد من مال ولا يفي بالغرض. أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل، ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا وأقبل منها ما كان مدبرا، وأزمع الترحال عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى، بكثير من الآخرة لا يفنى، ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق، قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. أين إخواني الذين ركبوا الطريق؟ من قلب الغربة يتحدث يحن إلى عمار وأضراب أشباه عمار. أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء فأطال البكاء، ثم قال: أوهن أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه. هنا جواب السؤال كيف نأتم بعلينا. الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه، ثم نادى بأعلى صوته: الجهاد الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. قال نوف وعقد للحسين عليه السلام في 10,000. طبعا الأمير سلام الله عليه يعلم قبل خلق الخلق بما أتاه الله عز وجل أن الحسين سلام الله عليه سيكون موقفه في كربلاء ليس مع هذه 10,000، ولقيس بن سعد رحمه الله في 10,000، ولأبي أيوب الأنصاري اللي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ببيته عندما وصل إلى المدينة في 10,000، ولغيرهم على أعداد أخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون بن ملجم لعنه الله، فتراجعت العساكر، فكنا، يقول نوف، فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان. وها هي صفين تتواصل. في البداية يجب الوقوف عند نقطة مركزية من أبرز أوجه الإعجاز في الروايات، أن الحديث عن آخر الزمان مقترن بالحديث عن السفياني، السفياني والسفيانيين والحقد على شيعة أهل البيت. طبعا الحقد الآن على الشيعة وعلى السنة، كل المحبين لأهل البيت سواء شيعة أو سنة، شيعة آل أبي سفيان يحقدون عليه، طيب قال أبي سفيان، أنا بتذكر لما كنت أقرأ الروايات قديمة دائما، طيب ليش التركيز على السفيان يا سفيان؟ طيب وينه من أول؟ ما بني سفيان راحوا، الأمويين راحوا اندثروا، العباسيين راحوا، اجوا بعضهم كمان العثمانيين وراحوا، والحلفاء وتمزيق العالم الإسلامي. لكن الرواية بتأكد أن المشكلة في آخر الزمان مع السفياني والسفيانيين، بني أمية وهند أكلت الأكباد. ما يجري الآن هو في الحقيقة تظهير لما في الروايات، وينبغي أن ننتبه إلى هذا الإعجاز. ما حدا كان يتصور صار الثورة الإسلامية بإيران، والتركيز الدائم من الإمام ومن بعده السيد القائد على الوحدة الإسلامية، ما حدا كان يتصور أن تصل الأمور إلى هذا. لكن هذا الحقد السفياني، حقد دار الندوة وأبو سفيان وأبو جهل وهند ومعاوية ويزيد وأضرابهم، الذي نراه في هذه الأيام، خصوصا هذا المشهد، مشهد الذي يفتك بصدر جندي ليستخرج قلب الجندي. نربط آل أبي سفيان. ملفت في هذا المجال أن سيد الشهداء سلام الله عليه في كربلاء وصف اللي واقفين قباله بوصفين: كفروا بعد إيمانهم، وقالهم يا شيعة آل أبي سفيان. المعركة نفس المعركة. ما يجري اليوم استمرار لمعركة صفين، وإن شاء الله هذه المرة سيكون الحسم لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت. ما يجعلنا في قلب المعركة أن نعيش هذه المعاني، خصوصا في رجب وعلى أعتاب ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن نكون من أهل الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أن نكون في قلب المعركة حقيقة، نتابع الأخبار ونديم الدعاء والتضرع والابتهال، ونبذل كل ما في وسعنا، ونحرص على أن لا نقصر، لأن التقصير في هذا المفصل الزمني له ما بعده، يعني يجعل صاحبه يلحق بالجبهة المعادي، جبهة النقيض. شهر رجب فرصة لتعميق المعرفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وحسن التأسي والاقتداء، فلنأخذ بنصيبنا من عبادات شهر رجب. اليوم في خطاب بث لسماحة السيد القائد يؤكد على أهمية العبادة في شهر رجب، وتحدث عن الظاهرة الملفتة في إيران خصوصا بين الشباب. هذا كان كلام السيد القائد، أن المساجد في مختلف المناطق تسجل الأسماء فيها قبل أشهر لحجز أماكن للاعتكاف شهر رجب. مهم جدا أن نحرص، يحرص كل منا على أن يأخذ بنصيب من العبادات في شهر رجب. ومن أهم المحطات، طبعا أهم المحطات على العبادية على الإطلاق محطة المبعث الشريف، لكن من أهم المحطات التي بقيت ليلة النصف من رجب ويوم النصف من رجب. أيضا مهم أن نربط بين العبادة والجهاد، ونهتم بعمل أم داود الذي هو عبارة عن صوم 3 أيام، 13 و14 و15، ثم في اليوم 15 نقوم بأعمال اليوم 15، أعمال منتصف رجب المعروفة بعمل أم داود، دعاء الاستفتاح والسور وما شابه، وليكن ذلك بنية إطلاق سراح جميع الأسرى. للأسرى علينا حقوق، ونطالب بهذه الحقوق في يوم القيامة، فلنحرص على أن نجمع هذا. أصلا نحن إذا جمعنا بين عبادتنا وجهاد والجهاد، منكون عم نعبد العبادة الحقيقية. أما أن نعبد ونفصل هذا عن حركة الجهاد، أو نقرأ دعاء ولا نذكر المجاهدين والجرحى والأسرى وما شابه، هذا فصل في النفس بين العبادة والجهاد، وهذا يبعدنا عن الاهتمام بعلي سلام الله عليه. فلنستعد بالخصوص لليلة النصف ويوم النصف إن شاء الله. السبت مساء تبدأ مراسم أحياء ليلة 15 الساعة 9:30، ويوم الأحد تبدأ مراسم عمل أم داود الساعة 1:30 بعد الظهر. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا الشهداء في هذه الأيام وجميع شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن وفلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم أو الذين يقفون كما في رواية ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.